قال عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر، رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن ابن جري عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير، وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة: بهيئة حسنة ونية صالحة، أنه يكتب له عمل سنة أجر سنة، أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ورواه النسائي من حديث أيوب به. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد بها هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيلهم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ، والله أعلم. وقوله تعالى: من كل أمر، قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. قال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله سلام هي، قال: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور وتقدر الأجال والأرزاق، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله سلام هي حتى مطلع الفجر، قال سعيد بن منصور قال حدثنا هشام عن أبي إسحاق عن الشعبي في قوله: من كل أمر سلام، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: من كل أمر سلام هي حتى سلام هي حتى مطلع الفجر. وروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات على أثر غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الحمد لله على نعمة الله وعلى ليالي القدر وما خص الله به سبحانه وتعالى رمضان وحباه وما منح الأمة من واسع عطاياه، وصلى الله وسلم على عبده وخيرته ومنتقاه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله الذي فتح به أبواب العطاء وغفر الخطاء وتثبيت الخطاء على ما هو أحب إليه جل وعلا، وعلى ما يلحق السائر على ذلك الدرب إلى خيار الملا، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه على منهاج مودته وحبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مختاري ربه وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلى الملائكة المتنزلة في ليلة القدر إلى ظهر هذه الأرض المسلمين على المؤمنين وعلى جميع أهل لا إله إلا الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى تفسير سورة القدر ويذكر عن سيدنا سفيان عن مجاهد أن المعنى ليلة القدر خير من ألف شهر قال عملها صيامها وقيامها خير من ألف شهر رواه ابن جرير. وهكذا جاء عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال عمرو بن قيس الملاي عمل فيها خير من عمل ألف شهر. فهذا مجلى تفضيلها وتخصيصها على بقية الليالي مضاعفة الأعمال الصالحة فيها، فكل تسبيحة واحدة في ليلة القدر ليست مثل ولكن أفضل من تسبيحة في مقدار ألف شهر، وكل تكبيرة في ليلة القدر أفضل من تكبيرة في ألف شهر، وكل ركعة في ليلة القدر أفضل من ركعة كل ليلة لمقدار ألف شهر 83 سنة و4 أشهر. تأتيك في عمل يسير، وكل صدقة كذلك. فإذا تصدق واحد بصدقة مقبولة درهم في ليلة القدر وتصدق آخر بمقدار 30,000 درهم في غير ليلة القدر كان صاحب الدرهم في ليلة القدر ما مثله أعظم ثوابا من ثواب 30,000 درهم في غير ليلة القدر، لأن الشهر 30 ليلة وألف شهر 30,000 ليلة، فهي خير من 30,000 ليلة من غيرها العمل الصالح فيها يتضاعف. هذا جود الله تعالى وفضله وكرمه على المؤمنين، الحمد لله على هذه المنة. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، فإذا علمت ذلك علمت هنا معنى القدر المنزلة والشرف والكرامة، وبذلك أيضا كان من جملة اشتقاق اسم القدر، كما أشرنا إلى أنه أيضا مشتق من التقدير وسيأتي الكلام أيضا ويقدر فيها الأمور، ولكن أيضا القدر المنزلة والمكانة والعظمة. ومن ذلك أن يجعل العمل اليسير ذا قدر كبير، فهي ليلة القدر، ومن لا قدر له يصير له إذا عمل فيها وقام فيها تلك الليلة يصير له قدر ويدرك القدر، وينزل فيها من السماء أولو القدر فتمتلئ في الأرض بأهل الشرف والمكانة والمنزلة، فهي ليلة القدر بمعانيها الواسعة. ليلة القدر خير من 1,000 شهر يتضاعف فيها العمل إلى هذه المضاعفة الكبيرة فضلا من الله تبارك وتعالى. غنمنا الله الليالي واجعلنا من العاملين بالصالحات على التوالي، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويقول كذلك أن هذا القول هو أعدل الأقوال وهو الصواب في معنى التفضيل للقدر، أن العمل الصالح فيها يفوق العمل في 1,000 قدر، كما قال صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من 1,000 ليلة فيما سواه من المنازل، يعني الرباط الوقوف على ثغر من الثغور الذي يدخل منه المعادون من الكفار للمؤمنين والمعتدون، فيقف الثغر المكان الذي يدخلون منه ليلة واحدة أفضل من أن يعبد الله في المنازل الأخرى 1,000 ليلة. رباط ليلة في سبيل الله، والرباط أن يقف على الثغر الذي يدخل منه المعتدون من الكفار والفاسقين على المسلمين فيصدهم يكونوا في الثغر. فالليلة واحدة في الثغر أفضل من 1000 ليلة فيما سوى من المنازل. وإذا علمت ذلك فإنه يلحق بثواب الرباط في سبيل الله تعالى انتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، على كره النفس تحسن الوضوء وتتقنه وقت كسلك وقت مرضك وقت البرد والنفس تعافى الماء وأنت تحسن الوضوء، إن كنت مريض وإن كنت كان وقت برد وإن كان عندك كسل لكن تحسن الوضوء. إسباغ الوضوء إكماله وتمامه على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي فاعل هذا كالمرابط في سبيل الله تبارك وتعالى. واليوم الثغرات التي يدخل منها من يعادي الدين ويعتدي على المؤمنين من أصناف الكفار والفساق، عادت شؤون غير شؤون الأماكن والمناطق، وعادت شؤون البرامج والمنظورات والمسموعات والمنشورات من الكلمات. فالوقوف على هذا وحفراسة البيت والأسرة منه ثغر من الثغور تقف به في وجوه الكفار الذين ينشرون الشرور، فتكون كالمجاهد في سبيل الله واقف على ثغر من الثغور. فكانوا ما يستطيعون الوصول إلى المسلمين إلا عبر الدخول عبر المسافات، لكن اليوم دخلوا إلى الديار ودخلوا إلى المنازل، فصار الثغور وسط الدور، ثغور وسط الدور. فإذا قمت في هذه الثغور أدركت ثواب المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنك رددت أهل الكفر والشرور من ثغرة يدخلون بها على بيتك وعلى أسرتك وعلى المسلمين عندك. يقول: رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل. كذلك فيما جاء في صحيح سنن الترمذي: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فالقادمون من خارج البلد طول وقتهم إذا صحت نيتهم في طلب العلم في سبيل الله، والذي يخرج من بيته إلى المجلس من أجل العلم فهو في سبيل الله، يكون كالمجاهد في سبيل الله. فإذا كان كل يوم كل يوم فلا بد يصادف يوم القدر، يوم القدر اليوم الذي يلي ليلة القدر، وله من الفضل ما لليلة القدر، ويضاعف فيه العمل. فإذا كان كل يوم في رمضان ما فاتته ليلة وحده ولا يوم له حضر المجلس، فهو حصل ثواب الخروج في طلب العلم، ثواب مجاهد في سبيل الله في ليلة القدر في يوم القدر، فيتضاعف أجره، وهذا فضل الله تعالى على من يشاء من عباده. وهكذا ذكر عن الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر مبارك، شهر مبارك. فاعتقاد البركة أمر ضروري، لأن الله ورسوله ذكروا لنا البركة معلقة بأوقات، معلقة بأعمال، معلقة بأشخاص، يقول سبحانه معلقة بأماكن، يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك لأن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر البركة. وفي الأحاديث أيضا ذكر البركة ونسبة البركة إلى الأشخاص وإلى الأعمال وإلى الأوقات وإلى الأماكن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني وقال: صلي في هذا الوادي، وادي العقيق، فإنه واد مبارك، فإن وادي مبارك، وادي العقيق جنب المدينة المنورة على مدخل ما بين ذو الحليفة والمدينة المنورة، وادي العقيق. أما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لا أحد، والمضى إذا وصلت العقيق نظرت المدينة المنورة وبرزت لك بعلاماتها وهاماتها. ما فيها تلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلل غياهب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إن جبريل أمرني أن أصلي في هذا الوادي، وقال إنه واد مبارك، إنه واد مبارك. وقال صلى الله عليه وسلم في طعام السحور: هلم إلى الغذاء المبارك، هلم إلى الغذاء المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فلا بد من الإيمان بالبركة، ومعناه وجود البركة في عشاء وأحوال. ما يتعدى مؤمن ما يقول ماشي بركة، كيف ماشي بركة؟ البركة الله أثبتها ورسوله أثبتها في أماكن، في أشخاص، حتى في طعام، حتى طعام أثبت فيه البركة صلى الله عليه وسلم، مثل طعام السحور إلى غير ذلك. إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وبعد ذلك يقول: شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فريضة يثيبنا عليها الثواب العظيم، له الحمد، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. وحتى أن من قتل ومات من الكفار في رمضان إنما يرى أبواب النار لأنها مغلقة، ما يرى النار حتى يخرج رمضان، ويرى أبواب النار لأن النار مغلقة وأبواب الجنة مفتوحة في هذا الشهر، فلا يغلق منها باب الشهر كله ولا يفتح باب من أبواب النيران الشهر كله. فهذا احتفال كبير في الجنة وفي النار بشهر رمضان المبارك، بارك الله لنا ولكم فيه. وتغل فيه الشياطين، أي الشياطين؟ جاء في بعض روايات المردة، فالمردة من كبار الشياطين يغلون في رمضان ويقيدون ويصفدون بالسلاسل ويرمون نحو البحار حتى يخرج الشهر، فإذا خرج الشهر أطلقت سلاسلهم وقدبهم غيظ كبير على تقييدهم في الشهر، بغوا يقتضون يحاولون أن يفسدوا على الناس تو من يوم العيد. ولهذا تجد بعض الناس عبد الله خرج من رمضان يوم العيد وقد يتنازع مع ذا وزعله ذا وذا يطلق في يوم العيد، ينادوا له البلوى اللي عليك، قدروا عليك، خرجوا مغتاضين لهم منه 29 يوم 30 يوم ما حصلوه مسكوت، الحين خربطوا عليه كل الذي حصلوا لأنه حصلوا لفلوفه، حصلوا ماشي منه ما عنده حصانة، ما عنده استفادة حسنة مما كان في الشهر الكريم. فمن أول يوم وجدهم يقفزون به في الشر قفزة بعد قفزة والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يجعلنا ممن يحصن بحسن الصدق والإيمان والإخلاص ويكفى شرور الشياطين طول الأعمار تصفت. أما إبليس المرجوم فإنه ما يقيد، ولكن أعوانه الكبار كلهم مقيدين، فالدولة حقه مشلولة في هذا الشهر، ما عنده الأعوان الكبار، باقي النفوس، بس نفوس الأمارة هذه شغالة على حسابه على طول معه. واختلف في صغار الشياطين، فقيل إنهم ما لا يغلوا إنما يغلوا المردة، فهو الصغار ذولا والنفوس يسلحوا اللي يقدروا عليه، إلا ليلة القدر فهو ينحاز كثرة الملائكة في الأرض حتى يكون أكثر من عد الحصاء ملائكة في ظهر، فيبقى مكبود مبعود إلى أن ترتفع الملائكة وينتظر خروج رمضان، ولكن الموفق موافق ما عاد يقدر عليه، حصله قد دخل في الحصانة بعدين ما عاد يقدر عليه فيما بعد رمضان. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن يغل المردة باتفاق، والخلاف في صغار الشياطين، وكان بعضهم إذا ذكر هذا الكلام يقول وما نحن حتى الصغيرين يضحكون علينا يلعبون، حتى أصغر واحد منهم يقدر فينا. الله يدفع شرهم عنا، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله يكفينا شرهم. ولكن شياطين الإنس ما يقيدون لا الصغار ولا المرضى حقهم. شياطين الإنس يلعبون في الحياة حتى في رمضان، وإن لله وإن إليه راجعون. واختبار من الله وامتحان، ويلا يا ليتهم مقيدون مع شياطين الجن بيهدون الناس كثير، لكن ما شياطين الإنس مفككين محلهم، إن كانوا من المرضى وإن كانوا من صغار الشياطين وإن كانوا كلهم مطلقين، ما عادهم إلا عندهم الوكالة حق المقيدين هذولا، يقولوا بنقيد وأنتم انتبهوا في باقي في بني آدم في أيام رمضان، نحن ما بنقدر ولكن أنتم وكلاء معتمدون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يدفع عنا شر شياطين الإنس والجن. تغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم لا تحرمنا خير ليلة القدر ولا خير كل ليلة من ليالي رمضان، كل يوم من أيام رمضان، كل ساعة من ساعات رمضان يا أرحم الراحمين. من يحرم ليلة القدر؟ ليلة القدر الذي ورد في حرمانهم من المسلمين، مسلمين والعياذ بالله، لكن يحرمون في ليلة القدر شارب الخمر، أصحاب المسكرات والمخدرات هؤلاء، والمصر على الزنا، وقاطع الرحم، والكاهن والساحر، والمشاحن الذي في قلبه شحنة على مسلم، والعاق الوالدين. إذا جاءت ليلة القدر وفيهم هذه الصفات محرومين في ليلة القدر، لا نصيب لهم في المغفرة. من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم والعياذ بالله تبارك وتعالى. من كان كاهن أو ساحر أو شارب خمر أو مصر على الزنا أو مشاحن لمسلم أو عاقل للوالدين أو قاطع رحم، سبعة في ليلة القدر محرومين، نعوذ بالله من غضب الله. وعلى إيش يحرمون نفسهم الخير الكبير؟ على أمر حقير، ولكن سبحان الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. قال ورواه النسائي من حديث أيوب أيضا، ويقول ثبت في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحرص الإنسان على القيام في كل ليلة، وأحيانا تجهز النفس شرها ومكرها وقرين الإنسان من الشياطين، يخلونه إذا انطلق في العبادة في بعض الليالي، لكن يركزون على هذه الليلة يخلوا فيها يصلح مشكلة ولا يكسل ولا يروح، ما يقوم في الليلة هذا بحد ذاته. وإن لله وإن راجعون. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. من قام ليلة القدر إيمانا تصديقا واحتسابا طلبا للأجر والمثوبة عند الله لا غرض له غير ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية عند الإمام أحمد غيره: وما تأخر. وما تأخر معناه أنه يحفظ من الذنوب في باقي عمره، فإن قدر عليه ذنب اقترن بالندم الصادق والتوبة الخالصة. هذا معنى المغفرة لما تأخر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، نعمة كبيرة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيه أن الملائكة تنزل فتكثر كما سيذكر معنا الأحاديث، وأنه ما حضره الملائكة وما حضره الصالحون والمقربون يكون أوفى وأوفر وأجمل وأكمل وأفضل، فيزيد الفضل بحضور هؤلاء كما قال في صلاة الفجر وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهود عن تشهد ملائكة كثير يحضرون فيه، يعني فيعظم فيه النور والثواب بحضور هؤلاء وبمجيء هؤلاء. إن قرآن الفجر كان مشهودا.
وبكم بسائر عباد الله الصالحين باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويا؟ وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان فقال تجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك؟ قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فاطعم أهلك.
نعم.
باب الحيامة والقي للصائم.
تقدم الكلام في هذا فأنه إنما قال أطعمه أهلك على وجوه، إما على وجه أنه لما ثبت أنه لم يكن قادرا على إخراج الكفارة فأعطى النبي صدقة لأهله ولو من عنده صلى الله عليه وسلم، وما هي الكفارة التي عليه؟ الكفارة ثابتة في ذمته، أو أنه خصوصية لهذا الرجل بتشريع من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأطعمه أهلك. وعلى كل حال فلا يجوز ما يصرف الكفارة ولا الزكاة للأهل ولا للأولاد ولا لمن تجب نفقته سواء. وهكذا عليه جماهير العلماء، فمن قال أن كفارته بقيت على ذمته وهذه صدقة له من النبي صلى الله عليه وسلم له ولأهله فيأكلون من صدقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقولون إيش؟ إما أنه أخر الكفارة عليه وبقيت في ذمته وهذا ينفق على أهله، أو على أنها خصوصية له. ولكن يقول الإمام أحمد المعسر تسقط عنه النفقة نهائيا، الكفارة نهائيا، فإذا أيسر بعد ذلك فلا يلزمه شيء لأن وقت وجوبها كان معسرا. لكن قال إما ثلاثة لا، إذا هو معسر تبقى في ذمته ما على شيء إلا أن يحصلها فيما بعد. والإمام أحمد هذا الحديث قال خلاص هذا الرجل قد سقطت عنه الكفار، خلاص ما عاد عليه كفار، لما جاء الآن المال من جديد أعطاه الله أعطاه إياه النبي قد برئ ذمته وقد سقطت عنه الكفار. قال الأئمة الثلاثة لا، لم تبرئ ذمته، وإنما إما خصوصية له أو أمره يقدمه من أجل الضرورة والحاجة لنفقة أهله وتبقى في ذمته له الكفارة في المستقبل. قرأ باب الحجامة.
باب الحجامة والقي للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمرو بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاف لا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم. ثم قال الله أعلم. وبه إليه قال حدثنا معلى بن أسيد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابته حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
باب جمع الإمام البخاري هنا بين الحجامة والقي، وعادته دائما في التراجم يترجم لكل واحد مسألة وحدها، حتى أردت في حديث واحد، ولكن هنا جمع بين الحجامة والقي، لأنه الذي جمع بينهما أن كل منهما إخراج، والإخراج ما إنما يؤثر في الوضوء ولا يؤثر في الصوم، إنما الصوم مما دخل والوضوء مما خرج، فجمع بين الحجامة والقي، وذكر هذه الآثار ثم الأحاديث مشيرا إلى أنه يرى أن ذلك لا يفطر الصائم لا القي ولا الحجامة. والجمهور ذهبوا إلى التفريق بين من تعمد القي وبين من ذرعه القي، وجاء فيه نص في الحديث، وأن الذي ذرعه القي وغلبه ولم يكن بتقصد منه ولا بتعمل ولا بتكلف فإنه لا شيء عليه ما لم يرجع شيء إلى جوفه. وأما من تسبب هو في إخراج القي فإنه يبطل صومه بتعمده الاستقاء. هذا الذي عليه الجمهور وجاء عن ابن عباس وابن مسعود أنهما ما يفطر ولو تعمد القي، لكن يرد نص في الحديث جاء. وكذلك موضوع الحجامة، موضوع الحجامة الذي عليه بعد ذلك أيضا الجمهور أنه لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم، وأن ذلك إنما كان لأنه مغتاب أو كاد أن يفطرا لما يلحقهما من الضعف، إلى غير ذلك من التأويل الذي يتأول به حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ثم أورد مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فيرد الرواية هذه كأنه أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن لما أنه لم يكن فيه ذكر تاريخ كان رأي الإمام البخاري أن ذاك منسوخ، ولم يجزم لأنه ما فيه ذكر التصريح بالتاريخ أيهما كان أول، احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام إذن في الحديث الثاني. وسئل أنس كنتم تكرون الحجامة؟ السلام قال لا إلا من أجل الضعف، فتبين بذلك ما عليه الجمهور من أنه لا يفطر الحاجم ولا المحجوم، ولكن الأولى أن يؤخروا ذلك إلى الليل.
باب الصوم في السفر والإفطار. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال لرجل أنزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال أنزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال أنزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر حدثنا وبه إليه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد صوما قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. باب إذا صام.
نعم، الصوم في السفر، المسافر يجوز له يفطر ويجوز له أن يصوم، ولكن تقدم معنا الخلاف في من كان أول رمضان وهو مقيم. تقدم معنا الخلاف في كل يوم، أن من طلع عليه فجر وهو مقيم قبل أن يسافر، والجمهور أنه ما يجوز له في ذاك اليوم أن يفطر إلا إن تعب، فبعذر التعب لا بعذر السفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان، وعرض له الصوم أيضا في عدد من الأسفار، فكان يصوم. والذي يظهر من الأحاديث أنه كان يختار ذلك لنفسه ويحبه، وإنما لما رأى جماعة من الصحابة يشق عليهم الصوم وتكلفوا ذلك لأن رسول الله صائم وكرهوا أن يفطروا ورسول الله صائم، أفطر لبيان الجواز وليساعد هؤلاء. لكن في بعض السفر لم يفطر في السفر كله ثم قضى، ولكن تبين بهذا الذي عليه الجمهور. قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الأفضل للمسافر إذا لم يشق عليه الصوم أن يصوم، من الأفضل أن يصوم وإن كان يجوز له الفطر، فإذا شق عليه فيفطر. وهذا مقتضى الروايات والأحاديث، أنه راعى قدرة الناس واستطاعتهم، فمن لا يشق عليه صوم فليصوم. وكان جاءنا في بعض الروايات أنه ما كان إلا هو عبد الله بن رواحة في سفر صائمين، وبقية الجماعة معهم مسافرين أفطروا، ففي المسألة رخصة. أما من جهة التفضيل فمن كان يشق عليه مشقة شديدة فالأفضل أن يفطر ويقبل رخصة الله، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن كان لا يشق عليه مشقة شديدة فالأفضل أن يغنم فضل الوقت والظرف وكون رمضان، ولا يؤخره للقضاء ويصوم وإن كان مسافرا. باب الصوم في السفر والإفطار. وفيه أنه لما أورد حديث إني أسرد الصوم، يعني لم يفرق بين السفر والإقامة، يعني أصوم حتى وأنا مسافر أسرد الصوم. وكذلك أورد حديث أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر، يعني الأمر متروك لاختيارك، فإن سهل عليك فالصوم وإلا فالفطر رخصة من الرخص ولو في الفرض فضلا عن النفل. علمنا هذا وتبين الحكم في من يسافر حتى أثناء رمضان. اقرأ.
باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وجديد.
هذا يقول قريب مكة ذا. أيوة. أنه خرج صائم، معناه صام أيام كثيرة، أكثر أيام السفر المشي في الطريق صامها، بقي قريب بيصل إلى مكة أفطر، مراعاة للعاجزين والضعفاء. نعم، كم الباب بعده متعلق به؟
باب حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة
رضي الله عن ابن رواحة وعن جميع أصحابه. هذا كان صائم وهو النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب ميزان الكبرى للإمام أبي المواهب الشعراني رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال: ومن ذلك اتفاق الأئمة الأربعة على أن الكفارة لا تجب إلا في أداء رمضان، مع قول عطاء وقتادة إنها تجب في قضائه، فالأول مخفف والثاني مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. وجه الأول ظهور انتهاك حرمة شهر رمضان بين الناس بخلافه في القضاء، فإن الانتهاك لا يكاد يظهر له عين، وإن كان الأداء والقضاء واحدا عند الله تعالى فافهم. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو طلع الفجر وهو يجامع ونزع في الحال لم يبطل صومه، مع قول مالك إنه يبطل، فالأول مخفف والثاني مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول ظاهر ووجه الثاني مصاحبة اللذة والترفه في حال النزع، فكان ذلك من بقية الجماع كما هو الغالب على الناس، فكأنه في حال النزع متماد في الجماع. ويؤيد ذلك ما قاله أبو هاشم في نظيره من الخارج من المغصوب إنه آت بحرام حال خروجه. ويصح أن يكون الأول خاصا بالأكابر الذين يملكون شهوتهم، والثاني خاصا بالأصاغر الذين تملكهم شهوته فافهم.
ذكر إذا كان في قضاء صوم رمضان فأفسد صومه بجميع أهله، فهل عليه الكفارة أم لا؟ أن الأئمة الأربعة يقولون تختص الكفارة بنفس أيام رمضان وحدها، وإنما هناك عليه الإثم وعليه القضاء ولا كفارة. وقال العطاء القضاء مثل الأداء، إذا جامع في قضاء فكأنه في الأداء فعليه الكفارة. قال الأئمة الأربعة لا كفارة عليه، إنما هذا مخصوصا بحرمة رمضان، ولأن انتهاك الحرمة إنما يكون في رمضان بعينه. اقرأ.
ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه إن القبلة لا تحرم على الصائم إلا إن حركت شهوته، مع قول مالك إنها تحرم عليه بكل حال، فالأول مخفف خاص بالأكابر، والثاني مشدد خاص بالأصاغر سدا للباب عليهم. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو قبل فأمذى لم يفتر، مع قول أحمد إنه يفتر، وكذلك لو نظر بشهوة فأنزل لم يفتر عند الثلاثة، وقال مالك يفتر، فالأول في المسألتين مخفف والثاني منهما مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول في الأولى عدم إنزال المني، ووجه الثاني فيها أن المذي فيه لذة تقارب المني. وجه الأول في المسألة الثانية عدم المباشرة، ووجه الثاني فيها حصول لذة المضادة لحكمة الصوم، ولولا أن تلك النظرة تشبه لذة المباشرة ما خرج المني منها فافهم. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن للمسافر الفطرة بالأكل والشرب والجماع، مع قول أحمد إنه لا يجوز له الفطر بالجماع، ومتى ما جامع المسافر عنده فعليه الكفارة، فالأول مخفف والثاني فيه تشديد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول إطلاق شارع الفطر للمسافر فشمل الإفطار بكل مفطر، ووجه الثاني أن ما جوز للحاجة يتقدر بقدرها، وقد احتاج المسافر إلى ما يقويه من الأكل والشرب فجوزه الشارع له بخلاف الجماع، فإنه محض شهوة تضعف القوة ويمكن الاستغناء عنها في النهار بالجماع في الليل، فلا حاجة إليه في النهار.
نعم. عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبسندكم المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال ورضي الله عنكم. وفي السادسة وفي التاسعة أو في الثانية أو الثالثة عشرة قيل لشهرين منها وعشرة أيام، خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة، وقيل وكان معهم أبو بكر، فلما بلغوا بصرى رآه بحير الراهب وتعرف منه صفات النبوة وتحققها، وسأل أبا طالب عنه فقال هو ابن أخي، فناشده أن يرده إلى مكة خوفا عليه من اليهود والنصارى، فرجع ورجع معه أبو بكر، وزودهم بحير الراهب شيئا من الكعك والزبيب. ومما ذكر في هذه السفرة أن نفرا من اليهود رأوه وعرفوا منه ما عرف بحيرا، فأرادوا به سوءا فردهم بحيرا وذكرهم الله تعالى فرجعوا عن ذلك. وفي جامع أبي عيسى الترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما معناه أن نفرا من الروم تسعة أقبلوا فسألهم بحيرا فقالوا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر ولم يبق طريق إلا بعث إليه منا ناس، وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه أيقدر أحد من الناس أن يرده؟ قالوا لا. قال فتابعوه وأقاموا معه.
ما شاء الله. كل ذلك؟
كل ذلك وعين الرعاية ترعاه، وملائكة الرحمن تراعيه وتحفظه في صبحه وممساه، من قدامه وخلفه وشماله ويمناه، فسبحان من أتحفه بالخيرات والتحف، وبوأه ذروة المعالي والشرف، وقطعه عن النظير في من سلف وخلف.
وصح ما قال الله عن حبيبه فإنك بأعيننا، وقوله ألم يجدك يتيما فتربص الله عليه وسلم حتى وصل إلى التاسعة عشر، إلى التاسعة من عمره، بل إلى الثانية عشر على الأصح، في الثانية عشر من عمره الشريف عزم عمه أبو طالب الذي تولى كفالته أن يسافر في تجارة إلى الشام، فتعلق بصالح المسك بأن يمشي معه للسفر، فرق له واستصحبه وأخرجه معه مسافرا وهو في الثاني عشر من عمره عليه الصلاة والسلام، فذهبوا وقطعوا المسافة الطويلة حتى وصلوا في أوائل الشام، ووصلوا إلى المكان الذي هو في الأردن الآن، في قبل وصولهم إلى داخل اسمه ما يسمى الآن بسوريا، ففي تلك البقعة كانت صومعة فيها راهب من علماء النصارى يسمى بحيرة، عنده علم بالإنجيل وفيه وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في عبادته منقطع في تلك الصومعة، التفت نظره فراقب الركب وهم مقبلون غمامة تمشي معه فوقه، فأخذ يرقب، وإذا بهم لما دنوا من مكانه شهد ببصيرته أنوار وامتلأ، يعرف أنه في الأمر في القوم أمر في شيء، والأخبار عنده اقتراب ظهور هذا النبي، فنزلوا تحت الشجرة، الشجرة يقال أنها موجودة إلى الآن، هذه قائمة التي نزلوا تحتها، ولما أخذ من بعض جذعها وحلل وجد لها نحو 1500 سنة أو نحو الشجرة نفسها. لما نزلوا سبقوا إلى الظل، والعرف والعادة عند العرب تلك الأيام أن أصغر القوم يتولى متاعهم وربط جمالهم وهكذا، فكان هو في 12 سنة صعد، فقام بنفسه رتب له أمتع حقهم وربط الجمال، وجاوهم قد سبقوا إلى الظل، فجلس في ناحية من الشجرة فتدلت أغصانه، أغصانها تحولت كذا تستر من الشمس، وهذا يرقب من فوق، أرسل إلى القافلة يقول أن يدعوكم الغد اليوم، يتعجبوا قالوا إيش في الراهب هذا، سنين نعدي عنده ما بدا حسب نحن ما بدا دعانا ولا شيء مديش مع اليوم أرسل يؤكد أبو تحضروا عندي هذا ولا يتخلف منكم أحد. فتشاوروا مع أبو طالب قالوا نقبل منه قالوا قبلوا منه وراح جاءوا دخله يترقب يترقب وتشوف الوجوه ما حد أبقوا عند متاعهم صلى الله عليه وسلم لأنه أصغر سنا لأنه وهو الأكبر شانا فكان قال بقي منكم أحد يا معشر قريش؟ قال لا ما بقي أحد. قال أنا ما أحب أن يتخلف عن غداي هذا اليوم منكم صغير ولا كبير، في باقي أحد منكم؟ قالوا إلا أصغرنا سنا تركناه عندما تعنى. قال ما أحب يتخلف الأصغر سنا لابد تجيبون كلهم. فلما بعثوا إليه وجابوه ورسلوا واحد ثاني عند المتاع دخل، لما دخل رأى وجهه عرفه مريح. كلم أبو طالب يقول إيش يكون لك هذا؟ قال ابني. قال لا ما ينبغي لأب هذا أن يكون حي. قالوا ما عرفك؟ قال عرفته خبر. قال أنا عمه. قال صدقت. أي مات أبوك؟ قال نعم. متى مات؟ قال وأمه حامل به. قال صدقت، هو عندنا كذلك في الكتاب. إذن لي أن أنظر فيه؟ قال تفضل. رأى العلامة في بين كتفيه. أبا طالب احترز على الولد، رده إلى لا تدخل بباقي الشام. هذا العام في الكتب عندنا أنه يخرج إلى الشام معك ويتربص به جماعة من اليهود بلوا عليهم ويحبون أن يقتلوه. قال ما تقول؟ قال هو كما أقول لك، هو بوصفه وهو كذا وكذا تفسروا عن الحوال وقول ردوا. كان في السفرة معهم أبو بكر الصديق، صديق لهم، وشاف أبو طالب عمه الحارث أخوه أبو طالب الحارث بن عبد المطلب مع أبو بكر، قال رجعوا أنتم ومحمد رجعوا إلى مكة. في نفس الوقت جاء بعض اليهود إلى عند الصومعة حق هذا ويترقبون هذا النبي سبحان الله. وإذ جاء في جامع الإمام الترمذي في سننه عن أبو موسى الأشعري يقول نفر من الروم تسعة أقبلوا سألوا بحيرة يقولوا إن النبي هذا خارج في هذا الشهر وما أبقينا طريق يجي من جهة مكة إلا أرسلنا إليه ناس وقد أخبرنا خبره أنه في طريقك هذا أنه بيعدي عندك هنا. قال أنتم قرأتم في الكتب أنه يبعث؟ قالوا نعم. وأنه ينبأ؟ قال نعم. وأنه يرسل؟ قالوا نعم. قال كيف تريدون أن تغيروا شيء قضاه الله؟ قدر إذا في الكتاب عندكم أن يرسل لابد يرسل، كيف تقدرون؟ قالوا والله سواء. توبهم وتابوا على يده وأقاموا عنده وقال لأبو طالب رجع الولد رجعوه إلى مكة. فرجع صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر ومع الحارث عمه ورجعوه إلى والحارث أكبر أولاد عبد المطلب إلا أن الزعامة كانت عند أبي طالب فرجعوه إلى مكة المكرمة ولم يدخل إلى إلا في السفرة الثانية لما كان ابن 25 سنة وبعثته خديجة دخل وصل إلى بصرة إلى داخل حدود الشام صلى الله عليه وسلم. وهناك إذن لقيه بعض اليهود وبعض النصارى وتعرفوا فيه العلامات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك وعين الرعاية ترعاه ملائكة الرحمن ترعي وتحفظه في صبح وممسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشفت المعاناة يكتبها الله وهو حافظه وحرسه لكن عرضه لذا ولذا ومشاكل وحبيبه وأحب أكرم الخلق عليه ولكن صل من حواليه ابتلاءات واختبارات وتعب. حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود وفي هذا العالم وهو ناصره حامي ولكن الشرور تعمل شغلها في وتأخذ حدها ولا تتجاوز حدودها. ولله الأمر من قبل ومن بعد يسعد ويشقي ويقرب ويقسي والأمر كله له. اللهم أسعدنا بأعظم السعادة اربطنا بنبي السعادة في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين ومنحنا الرضوان واصلح لنا كل شان وارفعنا إلى أعلى مكان واصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين من عبادك أهل ودادك الحقنا بركب الحبيب وأهل التقريب وفر لنا من الحظ والنصيب وثبتنا على قدمه مع كل منيب لبيب ممن فقه أسرار الوحي ووعاها أحسن الوعي فتمسك بأديان الحسن المتابعة لحبيب الله تبارك وتعالى في جميع القرون والشؤون والأحوال القريبة والشاسعة فهي لارتقاء المراتب الرافعة مع أهل القلوب الخاشعة اللهم إن مواهبك الكبيرة واسعات لمن سبقت لهم منك السعادة فاجعلنا اللهم ممن سبقت لهم منك السعادة الكبرى وتوليتهم بما أنت أهله سرا وجهرا دنيا وأخرى واكشف اللهم الكروب عن أمة هذا الحبيب المحبوب وادفع البلايا عنهم الرزايا وأصلح لنا ولهم الظواهر والخفايا وبلغنا المقاصد وفوقها وما أنت أهله من كل خير في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.